أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
قال المصنف رحمه الله: بماذا تزول الغرابة عن الحديث الذي يظن أنه غريب؟ قال: تزول الغرابة عنه إذا وجد له متابع أو شاهد. يذكر الآن لونا آخر من ألوان علوم الحديث، هو المعروف بالمتابع والشاهد وكذلك الاعتبار، والذي صنعه ابن الصلاح رحمه الله موهم أن الاعتبار قسيم للمتابع والشاهد، لأنه قال في نوع من أنواع الحديث التي ذكرها الاعتبار والمتابع والشاهد، فكأن الاعتبار قسيم للمتابع وللشاهد، وليس كذلك، وإنما الاعتبار هو طريقة الاستقراء التي بها يعرف المتابع ويعرف الشاهد، ليس بنوع أصلا، وإنما هي الطريقة التي نعرف بها كما سيأتي إن شاء الله. إذن تزول الغرابة عن الحديث الذي يظن أنه غريب إذا وجد له متابع أو شاهد. المتابعة وعرفها هي موافقة راو آخر لذلك المتفرد أو لشيخه فصاعدا، وشرطها كونه من رواية ذلك الصحابي، فإن كانت المتابعة للراوي نفسه فمتابعة تامة، أو لشيخه فصاعدا فمتابعة قاصرة. فهذا ما يتعلق بالمتابعة. فالمتابعة تعريفها موافقة راو آخر لذلك المتفرد أو لشيخه فصاعدا، وشرطها كونه من رواية ذلك الصحابي، فلا بد من الاشتراط في الصحابي عند المتابعة، وشرط المتابعة كونه من رواية ذلك الصحابي. فإن كانت المتابعة للراوي نفسه فمتابعة تامة، أو لشيخ الراوي فصاعدا فمتابعة قاصرة. وأما الشاهد فهو ما إذا وجد متن يشبهه من رواية صحابي آخر لفظا ومعنى، أو معنى فقط كما قال الحافظ في النزهة، لأنه يقول لفظا ومعنى، لو قال لفظا وسكت لاكتفينا، لأننا إذا قلنا لفظا فلا بد إذا ما اتحد اللفظ أن يتحد المعنى، فلا نحتاج إلى أن نقول لفظا ومعنى، إذا قلنا لفظا فقد دخل المعنى دخولا أوليا. ولكن هذا نافع في الاستدراك، فهو قال من رواية صحابي آخر لفظا ومعنى، قال الحافظ ابن حجر في النزهة أو معنى فقط. فالشاهد ما إذا وجد متن يشبهه من رواية صحابي آخر، كما مر في المتابعة شرطها كونه من رواية ذلك الصحابي. وأما الشاهد فإذا وجد متن يشبه من رواية صحابي آخر لفظا ومعنى أو معنى فقط كما قال الحافظ. فهذا ما تزول الغرابة عن الحديث به، وهو المتابع أو الشاهد. وعرف المتابعة وبين قسميها وهي تامة وقاصرة، وذكر معنى الشاهد، ثم أعطانا مثالا فقال: ما مثال المتابعة التامة وما مثال المتابعة القاصرة؟ قال: مثال المتابعة التامة الحديث الذي رواه الشافعي رحمه الله في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك رحمهما الله تعالى، فعدوه في غرائب، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. رواية الشافعي فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وقالوا تفرد الشافعي عن مالك بهذا اللفظ، وقالوا إن أصحاب مالك رووه عن مالك بهذا الإسناد نفسه الذي رواه الشافعي بهذا الإسناد نفسه وبلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. فقالوا إذن هذا مما تفرد به الشافعي عن مالك وعدوه من غرائب. لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، أخرجه البخاري عنه عن مالك كذلك، فهذه المتابعة للشافعي نفسه. كما مر إن كانت للراوي نفسه فمتابعة تامة، أو لشيخه فصاعدا فقاصرا. قال وجدنا للشافعي متابعا هو عبد الله ابن مسلمة القعنبي، أخرجه البخاري عنه عن مالك كذلك، فهذه المتابعة للشافعي نفسه، فهذه إذن متابعة تامة لأنها للراوي نفسه. وقد مر أن المتابعة إذا كانت للراوي نفسه فمتابعة تامة، أو لشيخه فصاعدا فمتابعة قاصرة، فهذه للراوي نفسه للشافعي نفسه رحمه الله، فإذا هي متابعة تامة. مثال المتابعة القاصرة في الحديث المذكور، قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وكذا ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن جده ابن عمر بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا 30. في هذين الإسنادين متابعة من نافع ومحمد بن زيد لشيخ مالك وهو عبد الله بن دينار الذي روى عنه مالك كما في رواية الشافعي، وهنا كذلك، هنا متابعة من نافع ومحمد بن زيد لشيخ مالك عبد الله بن دينار، وهي متابعة تامة لعبد الله قاصرة لمالك، وأقصر منها للشافعي رحمهم الله تعالى، لأننا كما مر شرط أن تكون تامة أن تكون للراوي نفسه، وأما إذا كانت لشيخه فصاعدا فهي متابعة قاصرة. فهذه متابعة تامة لعبد الله بن دينار ولمالك، لأن المتابعة لشيخ مالك فحينئذ تكون بالنسبة إلى مالك متابعة قاصرة، وبالنسبة للشافعي الذي روى عن مالك أقصر لأنها لشيخ شيخه. فهذا مثال المتابعة القاصرة في الحديث المذكور فيما يتعلق بصيام رمضان. فهذا الأمر كما ترى سهل، ليس فيه عسر. المتابعة موافقة راو آخر، أي لراو آخر، لذلك المتفرد أو لشيخه فصاعدا، شرطها كونه من رواية ذلك الصحابي كما في هذه الأحاديث التي وقعت فيها المتابعة التامة والمتابعة القاصرة، كلها من رواية من؟ عبد الله بن عمر عن رسول الله، فالصحابي واحد، وإنما تأتي المتابعة للراوي نفسه فتكون متابعة تامة، أو لشيخه فتكون حينئذ متابعة قاصرة. وضرب لنا المثال بهذين الحديثين على المتابعة التامة والمتابعة القاصرة. ثم ذهب إلى ما يتعلق بالشاهد، فقال ما مثال الشاهد لفظا وما مثاله معنى؟ قال مثاله لفظا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في النساء. وقد مر أن الشاهد هو ما إذا وجد متن يشبهه من رواية صحابي آخر لفظا ومعنى أو معنى فقط كما قال الحافظ. الحديث الذي معنا والذي يدور به التمثيل للمتابعة التامة والمتابعة القاصرة وكذلك ما يتعلق بالشاهد كله ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته إلى آخر الحديث. فمر تمثيل المتابعة التامة وكذلك المتابعة القاصرة. وأما الشاهد فأتى بالحديث نفسه، قال مثاله لفظا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في النسائي. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء وهو ثقة بصري أخو أبي العالية، قال أنبأنا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهم. وكما مر أن الشاهد يكون بمتن يشبه المتن الذي هو شاهد له ولكن من رواية صحابي آخر. وهنا هذا الحديث بهذا المتن الذي يشبه متن ابن عمر الذي مر في المتابعة التامة وفي المتابعة القاصرة ولكن من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا لفظ يشبه ذلك اللفظ الذي مر وهو من رواية صحابي آخر وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وأما مثاله معنى لا لفظا ما رواه البخاري رحمه الله من رواية محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ومسلم من روايته أيضا بلفظ فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. والنسائي من روايته أيضا بهذا اللفظ إلا أن فيه غم بدل غمي. وفي لفظ للنسائي فإن غم عليكم فقدروا 30. وفي لفظ للنسائي من رواية الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا 30. وعند النسائي وفي الترمذي من رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30. زاد الترمذي 30 يوما. ومثله في أبي داود إلا أنه قال غمامة بدل غياية. فهذه كلها ألفاظ تشبه ولكن لا تشبه كما تشبه الألفاظ التي كانت قبل ولكن تعطينا المعنى. فإذا هذا مثال الشاهد من حيث المعنى. فمثال الشاهد من حيث اللفظ ما مر قبل ذلك من حديث ابن عباس عند النسائي. وأما ما يشبه من حيث المعنى فما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وكذا مسلم والنسائي والترمذي. فالشاهد كما مر في تعريف أهل المصطلح أنه إذا وجد متن يشبه ذلك المتن الذي نبحث له عن شاهد إذا كان متفردا به إذا كان غريبا ونريد أن نزيل الغرابة إما بالمتابع وإما بالشاهد. فأما المتابع فأن يوافقه راو آخر لنفس هذا الراوي الذي تفرد أو لشيخه فصاعدا، والشرط كونه من رواية ذلك الصحابي نفسه، فإن كانت الموافقة للراوي نفسه فمتابعة تامة، أو لشيخه فصاعدا فمتابعة قاصرة. لم نجد متابعا، نبحث عن شاهد، عن معنى يشبه من رواية غير الصحابي، لأننا في المتابعة لابد من أن تكون الرواية من طريق الصحابي نفسه. وأما في الشاهد فإذا وجد متن يشبهه من رواية صحابي آخر لفظا ومعنى أو معنى فقط، فبذلك تزول الغرابة. بماذا يتوصل إلى ذلك وما كيفيته؟ يتوصل إلى ذلك بطريقة الاعتبار، وهو الذي تجده في كتب المصطلح عند ذكر هذا النوع يجعلونه هكذا كما قال ابن الصلاح: الاعتبار والمتابع والشاهد. فيظن طالب العلم أن الاعتبار قسيم للمتابع والشاهد، وليس كذلك، وإنما هو الطريقة التي يتوصل بها إلى المتابع أو إلى الشاهد، فيتوصل إلى ذلك بطريقة الاعتبار. ما الاعتبار؟ الاعتبار هو تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والسنن والمعاجم والأطراف. قال القسطلاني، وقد مثل ابن حبان رحمه الله تعالى لكيفية الاعتبار بأن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر، تأمل في الاعتبار، يعني في الطريقة التي تتوصل بها إلى المتابع أو إلى الشاهد. ضرب لنا ابن حبان مثلا، قال: حماد بن سلمة روى حديثا لم يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن وجد علم به أن للحديث أصلا يرجع إليه، وإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي ذلك وجد علم به أن للحديث أصلا يرجع إليه وإلا فلا. لا يخفى عليك أننا إذا وجدنا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة فهذه متابعة، وأما إذا لم نجد عن أبي هريرة رضي الله عنه وجدنا عن صحابي آخر فهذا شاهد، ولكن هذه هي الطريقة، الطريقة هي الاعتبار. فالاعتبار طريقة الوصول إلى المتابع أو الشاهد، الاعتبار هو تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والسنن والمعاجم والأطراف. على ما يتوقف العمل بالآحاد وإلى كم قسم ينقسم بعد ذلك؟ يتوقف العمل بخبر الآحاد على البحث عن أحوال رواته، وينقسم بعد البحث إلى ثلاثة أقسام: قسم ظهر فيه أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق ناقله فيقبل، وقسم ظهر فيه أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب ناقله فيرد، وقسم لم يظهر فيه شيء من ذلك فيتوقف فيه حتى تلحقه قرينة بأحد القسمين. هذا الكلام معنى كلام البيهقي الذي سيأتي نصا إن شاء الله تبارك وتعالى، وأن الأحاديث على ثلاثة أقسام. فقسم اتفق أهل العلم بالحديث على قبوله فيجب العمل به، وليس معنى اتفاقهم على القبول ما يتبادر إلى الذهن من المصطلح المعروف من المتفق عليه، فالمتفق عليه ما رواه الشيخان، ولكن ها هنا اتفق أهل العلم على قبول هذا القسم من الأحاديث، ليس شرطا أن يكون هذا المقبول عند البخاري ولا عند مسلم، بل قد يكون عند غيرهما ويكون صحيحا، بل قد يكون عند غيرهما ويكون حسنا لذاته، بل يكون عند غيرهما ويكون حسنا لغيره فيكون ضعيفا في الأصل ولكن بكثرة الطرق يتقوى حتى يرتفع إلى درجة الحسن لغيره كما سيأتي في المقبول. فهو أقسام، أقسام أربعة. المقبول من الأحاديث أربعة أقسام: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. فهذا هو المقبول من الأحاديث. ظهر فيه أصل صفة القبول وثبوت صدق ناقله فيقبل. قسم كما قال البيهقي، اتفق أهل العلم بالحديث على رده، ظهر فيه أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب ناقله فيرد. قسم لم يظهر فيه شيء من ذلك فيتوقف فيه حتى تلحقه قرينة وتلحقه بأحد القسمين، يعني أن يكون مقبولا أو ألا يكون مقبولا. قبل أن ننظر في هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو تقسيم الحديث من حيث القبول والرد، لأن الذي مر إلى آخر ما ذكر فيما يتعلق بالغريب كان تقسيما للحديث على حسب وصوله إليه. الحديث يصل إلينا من طرق، إذا وصل إلينا من طرق كثيرة في كل طبقة من طبقات الإسناد، بحيث يؤمن أن يتواطأ الرواة على الكذب ويكون مستندهم الحس، فهذا المتواتر. وأما إذا ما لم يتوفر في الحديث شرط التواتر فهو حديث آحاد. ما الذي جعل التقسيم على هذا النوع متواترا وآحادا؟ كم الرواة، كم الرواة في طبقات الإسناد، كثرة في كل طبقة من طبقات الإسناد، فهذا يقال له متواتر. ثلاثة إلى ما دون التواتر ولو في طبقة واحدة فهذا مشهور. اثنان ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد فهذا عزيز. واحد ولو في طبقة من طبقات الإسناد فهذا غريب. هذا التقسيم الذي أدى بنا إليه كم الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد على هذا النحو. تقسيم آخر للأحاديث، وهو على حسب القبول والرد، فإما أن يكون الحديث مقبولا، والأحاديث المقبولة على أربعة أصناف: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. ما دون هذا القسم المقبول فهو مردود، وهو الضعيف بأنواعه. فهذا تقسيم من حيث القبول والرد. قبل أن ننتقل إلى هذا التقسيم بحول الله تعالى، نذكر بما يتعلق بالاعتبار والمتابع والشاهد. الاعتبار هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد. والاعتبار في اللغة مصدر اعتبر، ومعنى الاعتبار النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها. وأما في الاصطلاح فالاعتبار هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو ليعرف هل شاركه في روايته غيره أو لا. هذا هو الاعتبار عند علماء المصطلح، تتبع طرق الحديث الذي انفرد بروايته راو ليعرف هل شاركه في روايته غيره أو لا. المتابع ويسمى التابع هو في اللغة اسم فاعل من تابع بمعنى وافق. وأما المتابع أو التابع اصطلاحا فهو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى أو معنى فقط مع الاتحاد في الصحابي. ففي المتابعة لا بد من الاتحاد في الصحابي. الشاهد في اللغة اسم فاعل من الشهادة، وسمي بذلك لأنه يشهد أن للحديث الفرد أصلاً ويقويه كما يقوي الشاهد قول المدعي ويدعمه، فما يحدث عند الشهادة عند القاضي أو ما أشبه، فهو يقوي أي الشاهد قول المدعي ويدعمه، فكذلك الشاهد يقوي الحديث الغريب. هذا معناه في اللغة. وأما الشاهد في الاصطلاح فهو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنا أو معنا فقط، مع الاختلاف في الصحابي، مع الاختلاف في الصحابي، فهذا هو الشاهد. الاعتبار ليس قسيما للتابع والشاهد، يعني ربما يتوهم شخص أن الاعتبار قسيم للتابع والشاهد، ولكن الأمر ليس كذلك، وإنما الاعتبار هو هيئة التوصل إلى المتابع أو إلى الشاهد، أي الاعتبار هو طريقة البحث والتفتيش عن التابع والشاهد. هناك اصطلاح آخر للتابع والشاهد الذي مر من تعريف التابع والشاهد هو المشهور عند علماء المصطلح، ولكن هناك تعريف آخر، وهو أن التابع أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد باللفظ سواء اتحد الصحابي أو اختلف، وأما الشاهد فأن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد بالمعنى سواء اتحد الصحابي أو اختلف. معرفة هذا مهم، لأنه ربما اصطلح عليه أو أخذ به بعض أهل الحديث فيقول وعندنا متابع له ويذكره، فلا تجد ما تعرف أنت مما هو مشهور في التعريف للتابع والمشاهد، لا تجده منطبقا على ما يقول، فقد يصل بك الحال إلى حد تخطئته فتقول أخطأ هنا، وقع في الوهم، وليس كذلك، بل إن التابع عند بعض العلماء أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد باللفظ سواء اتحد الصحابي أو اختلف، ليس كذلك فيما هو مشهور، لأنه إذا اختلف لا يكون متابعا بل يكون شاهدا، لا بد من الاتحاد في الصحابي فيما هو مشهور في تعريف المتابع، لا بد من الاتحاد في الصحابي. الشاهد أيضا على هذا التعريف أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد بالمعنى سواء اتحد الصحابي أو اختلف، هذا وقد يطلق اسم أحدهما على الآخر، فيطلق اسم التابع على الشاهد كما يطلق اسم الشاهد على التابع، والأمر سهل كما قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة بعد أن ذكر، قال والأمر سهل، يطلق هذا على هذا أو هذا على هذا، الأمر سهل. لما؟ لأن الهدف منهما واحد، وهو تقوية الحديث بالعثور على رواية أخرى للحديث. المتابعة في اللغة مصدر تابع بمعنى وافق، فالمتابعة إذن الموافقة، تابع متابعة وافق موافقة. أما في الاصطلاح فالمتابعة أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث، وأنواع المتابعة اثنان: متابعة تامة، وهي أن تحصل المشاركة للراوي من أول الإسناد، أن تحصل المشاركة للراوي من أول الإسناد، والمتابعة القاصرة وهي أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء الإسناد. والمثال هو ما ذكره الحافظ ابن حجر ومثل به في شرح النخبة، وقد مر فيما ذكره المصنف رحمه الله، ولا بأس من التذكير به باختصار. روى الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعية تفرد به عن مالك، فعدوه من غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن بعد الاعتبار وجد للشافعي متابعة تامة ومتابعة قاصرة وشاهد، كما ذكر ذلك بتفصيل هو أسهب من هذا الاختصار فيما مر من كلام المصنف. المتابعة التامة ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بالإسناد نفسه، وفيه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، هذه متابعة تامة لأنها للراوي نفسه وهو الشافعي رحمه الله، فالشافعي عن مالك وعبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بالإسناد نفسه، فهذه متابعة تامة. المتابعة القاصرة ما رواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. فهذه متابعة قاصرة. الشاهد ما رواه النسائي والترمذي كما ذكر المصنف رحمه الله من رواية محمد ابن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ولكن هذا كما ترى من رواية صحابي آخر وهو عبد الله ابن عباس. وأما المتابعة التامة والمتابعة القاصرة للشافعي رحمه الله فمن رواية صحابي واحد وهو ابن عمر، وأما الشاهد فمن رواية ابن عباس. إذن هذا ضابط من ضوابط المتن عند المحدثين، لاعتبار للمتابعة والشاهد ضابط من ضوابط المتن عند المحدثين، ومركب من ضوابط يمكن أن نطلق عليها علم المتن المقارن، وفيه استقراء تام لرواية الراوي المراد الحكم على روايته بالتفرد وعدم. وقد ذكر ابن الصلاح رحمه الله هذا الضابط من ضوابط المتن تحت عنوان معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. وفي تنكيت الحافظ ابن حجر رحمه الله على ابن الصلاح في المقدمة اعتراض على هذا الذي ذكر، فقال هذه العبارة توهم أن الاعتبار قسيم للمتابعة والشاهد، وليس كذلك، بل الاعتبار هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد. وعلى هذا فكان حق العبارة أن يقول، أي أن يقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد، معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد. قال وما أحسن قول شيخنا يعني العراقي في منظومته يعني في ألفيته الاعتبار سبرك الحديث هل تابع راو غيره فيما حمل. وقد شرح الصنعاني اعتراض ابن حجر مزيد شرح فقال لأن الاعتبار هو نفس معرفة القسمين أو علة معرفتهما وليس قسيما لهما لعدم اندراج الثلاثة تحت أمر واحد، فإن التقسيم هو ضم القيود المتباينة أو المتخالفة إلى المقسم، وليس هذا كذلك، بل الاعتبار هيئة للتوصل إلى المتابع أو الشاهد، فكيف يكون قسيما لهما؟ ولذلك قال الحافظ العراقي الاعتبار سبرك الحديث هل تابع راو غيره فيما حمل. وقال السيوطي في ألفيته نحو مما قال العراقي في تعريف الاعتبار بالسبر، فقال الاعتبار سبر ما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه، والسبر التجربة، سبر الشيء سبرا حزره وخبره، واسبر لي ما عنده أي علم، والسبر استخراج كنه الأمر، والسبر مصدر سبر الجرح يسبره ويسبره سبرا نظر مقداره وقاسه ليعرف غوره. في النهاية قول أبي بكر رضي الله عنه لا تدخله حتى أسبره قبله، يعني الغار، أي أختبره وأعتبره وأنظر هل فيه أحد أو شيء يؤذي. فالاعتبار على هذا استقراء وتمحيص ونظر وتفتيش، وبهذا عرفه النووي. والحاصل أن الاعتبار هو أن نأتي إلى حديث لبعض الرواة فنتتبع الطرق والأسانيد لنعرف هل شاركه في رواية ذلك الحديث راو غيره من الرواة بأن يرويه بلفظه أو بمعناه من نفس السند أو من طريق صحابي آخر، أو لم يشاركه في روايته أحد لا في اللفظ ولا في المعنى. فالاعتبار إذن ليس قسما مقابلا للمتابعات والشواهد كما قد يتوهم، وإنما هو البحث في الأسانيد لمعرفة وجود المتابعات والشواهد أو عدم وجودها، أي لمعرفة تعدد إسناد الحديث أو عدم تعدده، ولمعرفة ورود حديث آخر بمعناه أو عدم ذلك. العلماء رحمهم الله كما مر في هذا النوع وهو من ضوابط المتن فيما يتعلق بالاعتبار والمتابعة والشاهد، عندما يمثلون للمتابعة التامة والمتابعة القاصرة وكذلك للشاهد يذكرون الحديث الذي رواه الشافعي عن مالك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويذكرون المتابعة تامة وقاصرة، ويذكرون أيضا الشاهد الذي هو من رواية عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نفرغ بهذا مما يتعلق بتقسيم الحديث على حسب طرق وصوله إليه، متواتر وآحاد مع أقسام كل. هناك تقسيم للخبر بالنسبة إلى قوته وضعفه، فينقسم خبر الآحاد من مشهور وعزيز وغريب بالنسبة إلى قوته وضعفه إلى قسمين: مقبول ومردود. فالمقبول ما ترجح صدق المخبر به. ما هو الحديث المقبول؟ تعريفه: ما ترجح صدق المخبر به، وحكمه وجوب الاحتجاج والعمل به. والمردود ما لم يترجح صدق المخبر به، وحكمه أنه لا يحتج به ولا يجب العمل به. ولكل من المقبول والمردود أقسام وتفاصيل. إذن تقسيم الحديث الذي هو خبر الآحاد من مشهور وعزيز وغريب بالنسبة إلى قوته وضعفه ينقسم إلى قسمين: مقبول ومردود. المقبول ما ترجح صدق المخبر به وحكمه القبول ووجوب العمل به. والقسم الثاني وهو المردود ما لم يترجح صدق المخبر به وحكمه أنه لا يحتج به ولا يجب العمل به. الخبر المقبول أقسام، فيقسم المقبول بالنسبة إلى تفاوت مراتبه من حيث القوة إلى قسمين رئيسين: إلى صحيح وحسن. وكل منهما يقسم إلى قسمين هما لذاته ولغيره، فتؤول أقسام المقبول في النهاية إلى أربعة أقسام، هي: صحيح لذاته، صحيح لغيره، وحسن لذاته، حسن لغيره. العلماء عند بحثهم يقدمون الحسن لذاته على الصحيح لغيره، لا تقديما من حيث القوة ولكن من حيث الذكر. لماذا؟ لأن الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعضد وتقوى بما يرفعه عن رتبة الحسن لذاته إلى رتبة الصحيح لغيره، فلا بد من معرفة الحسن لذاته، لأن الصحيح لغيره هو الحسن لذاته الذي يتقوى حتى يرتفع عن رتبة الحسن لذاته إلى رتبة الصحيح لغيره، فلا بد من معرفة الحسن لذاته أولا. فيقولون عند التقسيم: صحيح لذاته، حسن لذاته، صحيح لغيره، حسن لغيره، ويبدأون كما هو معلوم بالصحيح لذاته. الصحيح في اللغة ضد السقيم، هو حقيقة في الأجسام، مجاز في الحديث وسائر المعاني. الصحة تكون في الأجسام حقيقة، ولكنها تكون في المعاني كما في الحديث لا على سبيل الحقيقة. فهذا ما يتعلق بتعريف الصحيح في اللغة، الصحيح ضد السقيم. وأما في الاصطلاح فتأمل في التعريف، لأنك ستستخرج منه إن شاء الله الشروط التي متى ما توفرت في حديث كان حديثا صحيحا. تعريفه هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. فعندنا شروط ينبغي أن تتوفر، وهي شروط خمسة: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ وعدم العلم. من أين أخذنا هذه الشروط واستخرجناها؟ من التعريف. فالحديث الصحيح لذاته ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. ما اتصل سنده اتصال الإسناد بنقل العدل، العدالة، عدالة الراوي، الضابط، ضبط الراوي عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. فعندنا ثلاثة شروط موجبة وشرطان سلبيان أي منفيان، لابد من نفي الشذوذ ولا بد من نفي العلم ألا يكون شاذا ولا معلم، ولكن لابد من توفر ثلاثة شروط توفرا إيجابيا: اتصال الإسناد، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، مع عدم الشذوذ وعدم العلم. ولكل واحد من هذه الشروط تعريف وشرح. فاشتمل هذا التعريف على أمور، ويجب أن تتوفر هذه الأمور حتى يكون الحديث صحيح. وهذه الأمور هي: اتصال السند. ما معنى اتصال السند؟ معناه أن كل راو من رواة الحديث يكون قد أخذ الحديث مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهى، فهذا اتصال للإسناد، فيخرج به المنقطع والمرسل والمعضل والمعلق، فإنه لا اتصال في الإسناد في هذه الأنواع. إذن اتصال الإسناد والشرط الأول من شروط الحديث الصحيح، ومعناه أن كل راو من رواة الحديث يكون قد أخذ هذا الحديث مباشرة عمن فوق، فرواه مباشرة عمن فوق، لم يأخذه بواسطة، لم يقع سقط في الإسناد إلى غير ذلك مما هو معلوم وسيأتي تفصيلا إن شاء الله. اتصال السند، عدالة الرواة، أي أن كل راو من رواة الحديث يكون متصفا بالعدالة، والعدالة أمر مركب من شيئين: التقوى والمروءة. فالعدل هو من اتصف بالتقوى واتصف بالمروءة. فأما التقوى فاجتناب الأعمال السيئة من شرك وفسق وبدعة إلى آخر. أو أن العدل هو من كان عنده تقوى، بمعنى أنه يأخذ بالمأمورات ويجتنب المنهيات فيكون تقيا. فالتقوى هي فعل المأمورات واجتناب المنهيات، فلا بد من توفر شرط التقوى، ولا بد من أن يضم إلى التقوى المروءة. والمروءة تعاطي المرء ما يستحزن وتجنب المرء ما يسترزل كالحرف الدنيئة والملابس الخسيسة. وعرفها بعضهم بقوله: المروءة صيانة النفس عن الأدناس أو ما يشين عند الناس، صيانة النفس عن الأدناس أو ما يشين عند الناس، أو هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. كيف نعرف عدالة الراوي؟ بتنصيص المعدلين يقولون كان عدلا، فإذا نصوا على عدالته عرفنا أنه كان عدلا، أو أن يكون ذلك بالاستفاضة فنعرف عدالته بالاستفاضة، كما نعرف عدالة مالك وعدالة الشافعي وأحمد والسفيانين إلى غير أولئك الذين استفيض عنهم أنهم عدول ثقات. فلا بد من توفر هذا الشرط وهو عدالة الرواة. وعدالة الرواة مكونة من أمرين: من تقوى الراوي ومروءته. وقد قال بعض أهل الظرف: مررت على المروءة وهي تبكي فقلت: علام تنتحب الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. يريد أن المروءة شيء عزيز، شيء نادر، وهي هذه الآداب النفسانية التي تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، حتى إن الشافعي رحمه الله كان يقول: والله لو كان شرب الماء البارد ينقص مروءتي ما شربته. يقول: والله لو كان شرب الماء البارد ينقص مروءتي ما شربته، يعني يبتعد عن هذه الأخلاق الذميمة والعادات الهابطة الرذيلة، حتى إنهم كانوا يجعلون الحرف والأخذ بها داخلا في المروءة. وعلى كل حال، فالمروءة يختلف النظر إليها على حسب اختلاف الأعصار والأزمان، وكذلك على حسب اختلاف المواطن والأقطار. فقديما لو أن رجلا كان قد حسر عن رأسه لخرمت مروءته ولا يروى عنه، يعني لو كان ممن يسير بين الناس حاسر الرأس فإنه يكون مخروم المروءة ولا يحمل عنه علم، بل إن هناك من غالى في ذلك وتشدد كشعبة رحمه الله، فإنه قال: لا أروي عن فلان. فقالوا: لما؟ هذا رجل معروف ويروى عنه ويحمل. قال: رأيته بالأمس يركب برذونا يدري به ملء فروجه. أي شيء في هذا؟ ينبغي أن يكون وقورا، أليس يحمل حديث رسول الله؟ فكانوا يراعون أمثال هذه المسائل، حتى إنهم لما تكلموا في من لا يحمل عنه العلم ذكروا صاحب الدعابة، وذكروا بعض المحدثين كانت بهم دعابة، يعني يصنعون أشياء كأن يأتي الواحد منهم بجوال من مداد أسود فيجعله في خزان الميضاء، فيجعل ذلك بالليل فيسود الماء، ويأتي الناس في الصباح لكي يتوضأوا فتسود وجوههم، فكلما نظر واحد منهم إلى الآخر ضحك، وهذا ينظر إلى هذا ويضحك، وهذا ينظر إلى هذا ويضحك، وكل لا يدري ما يضحك أخاه، يعني منه، يعني ما الذي يضحكه مني، ولا يدري لأنه لم يرى نفسه، فيقولون: هذا ليس من المروءة. فهذه المروءة تختلف باختلاف الأعصار وباختلاف الأمصار وعلى حسب عادات القوم. لو أنهم رأوا رجلا يأكل في الطريق مثلا أو يأكل في السوق لخرموه في مروءته وقالوا: هذا مخروم المروءة، هذا رجل لا مروءة عنده. أنت تعرف الآن أن الناس يأكلون إلا في الأسواق، أكثرهم لا يأكل إلا ماشيا في الطريق، وتدعو إلى ذلك الحاجة في كثير من الأحوال، فهل هذا يكون خارما للمروءة في هذا العصر؟ لا يكون خارما إن شاء الله، والله المستعان. ولكن عليك أن تبتعد عن مثل هذا، على الإنسان أن يجتهد في أن يأكل بعيدا عن الناس، لا في السوق ولا على قارعة الطريق. الأكل كالعورة يحتاج إلى ستر، والناس عندهم عادات في الطعام والشراب، الله المستعان. فلا بد من اتصال السند، ولا بد من عدالة الرواة، أي أن كل راوي من رواة الحديث يكون مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروءة، ولا بد أن يكون ضابطا. وضبط الرواة يعني أن كل راوي من رواة الحديث يكون تام الضبط، والضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. الضبط ضبطان. ما معنى الضبط؟ وسيذكره المصنف رحمه الله تعالى. يشمل كمال الملكات العقلية من النباهة وعدم الغفلة واليقظة وحسن الفهم مع الحفظ والمعرفة. وهذا الضبط قسمان: ضبط صدر، وهو الذي يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، لأنه منقوش على صفحة قلبه، والناس يتفاوتون في هذا، فمنهم من هو صاحب ذاكرة من الذواكر الصم كالخريطة الصماء التي يوضع فيها أسماء البلاد والمواضع، وممن كان ذا ذاكرة صماء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو راوية الإسلام، وكذلك من كان من بعدهم من الأئمة، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله كان لا يسمع شيئا إلا حفظه، حتى إنه كان يبتعد عن المواطن التي يقال فيها الكلام الرديء حتى لا ينقش على صفحة قلبه. يعني لو كنا النساء يندبن في مأتم فهو يبتعد لأنه سيحفظ ما يقول. وكان مما هو مشهور عنه أنه رحمه الله تعالى كان إذا نظر في كتاب فكأنما يصور ذلك بمثل التصوير الحديث في الآلات المعروفة، فإذا نظر صور، فكان لا ينظر إلا في صفحة صفحة، لأنه لو نظر في الصفحتين معه انطبع ذلك في ذاكرة. رحمه الله رحمة واسعة. وقصته مع محمد بن الحسن مشهورة، لما زاره فأخرج إليه كتابا ليتسلى في الليل فحفظه في ليلته، فلما أصبح جاءت مسألة فأفتى فيها محمد بن الحسن بغير ما كتب في كتابه، فقال له الشافعي: الشيخ حفظه الله قال غير ذلك في الكتاب؟ قال: لا، هو لا يتصور أن يكون قد قرأ الكتاب أصلا في تلك الليلة فضلا عن أن يحفظ. قال: لا، بل هو في الكتاب، وفوقه مسألة كذا وتحته مسألة كذا. فدعا محمد بن الحسن بالكتاب فجيء، فإذا الأمر كما قال الشافعي، فلم يخرج إليه بعدها كتاب. رحمهم الله رحمة واسعة. فالضبط ضبط صدر. الناس في هذا الزمان لا تعول على ضبطهم، يعني يأتي إليك إنسان فيقول: فلان قال كذا، لا تأخذ بكلامه في الجملة، ولكن أطلب ما قاله فلان المنقول عنه إما مكتوبا وإما مسموعا، لأن كثيرا من الناس يروي بالمعنى، يعني هو يجلس فيسمع الكلام ثم يقوم فيقول: قال فلان كذا، وهذا ما فهمه هو، وقد يكون على الضد مما قاله فلان، ويشيع عنه قالة السوء، يقول: كنت عند فلان فقال كذا وكذا ولم يقل، أو قال من أجل أن يرد عليه، كأن يذكر شبهة ليرد عليه، فيكون الحاضر منتبها عند سماع الشبه ثم يغفل عن الرد، فيخرج لكي يقول: لقد قال فلان كذا، كأنه هو الذي قال الشبه وتبناه. فلا تعول على نقل الناس في هذا الزمان، فذواكرهم في الجملة مخرومة لا يثبت فيها شيء إلا من رحم الله تعالى. ضبط صدر وضبط كتاب، وهو صون الكتاب عن تطرق الخلل إليه من حين سمع فيه إلى أن يؤدي، وإن منع بعضهم الرواية من الكتاب يقول: لابد من الرواية من المحفوظ، حتى ولو كان ضابطا للكتاب، حتى ولو كان ضابطا للكتاب لابد أن تلحظ العامل التاريخي في المسألة. لماذا؟ لأن الذي كان يسمع في مجالس العلم والتحديث كان يكتب بخط اليد، لم تكن المطبعة قد ظهرت بعد، إذن النسخة إنما تكون مكتوبة بخط اليد، وما دامت مكتوبة بخط اليد فيمكن أن يزاد فيها، ويمكن أن ينقص منه، ويمكن أن يعبث بمحتواه. ولذلك يقولون: لابد أن يكون ضابطا ضبط كتاب أو ضبط صدر. ضبط الصدر أن يكون مستحضرا مستدعيا من الذاكرة لما سمع أو لما حفظ، وأما ضبط الكتاب فأن يصون الكتاب عن تطرق الخلل إليه من حين سمع فيه إلى أن يؤدي ما فيه. ولذلك قالوا: لابد من العض، يعني أنت عندما تجلس في مجلس الشيخ وتكتب ما يقول أو ما يملي، كتابك هذا لا يعتد به إلا إذا عرضته على الشيخ أو على من عرضه على الشيخ أو على نسخة معارضة على الشيخ. ولذلك قال الشافعي لابنه: هل كتبت؟ قال: نعم. قال: فهل عارضت؟ قال لا، قال مثل الذي يكتب ولا يعارض كالذي يدخل الخلاء ولا يستنجي. لابد من المعارضة، وهذا كله لصون العلم وحفظه، أن يزاد فيه أو ينقص منه، لأنه لما كان مكتوبا بخط اليد في صحائف فما أيسر أن يبدل وأن يغير وأن يزاد فيه وأن ينقص منه، وهذا وقع لبعض المحدثين واكتشف وأهدرت رواياتهم بسببه، وبعضهم كان يلقن، يعني لا يكون حافظا للذي سمع ولا للذي كتب، ثم تعلو به السن وحينئذ يقرأ عليه فيقال حدثكم فلان قال كذا وكذا، ثم حدثكم فلان قال حدثنا فلان، يمر في الإسناد إلى المثل والآخر يقول نعم، هذا هو التلقين، ولا يكون قد حدث به أصلا. والمحدثون ضبطوا لنا مسألة النقل ضبطا لا مثيل له ولا شبيه له عند أمة من الأمم، حتى إنهم يتكلمون عمن حدث ونسي، هذا نوع وفيه مصنفات مستقلة عمن حدث ونسي، ومثاله أن الشيخ يحدث بالحديث يسمعه منه تلميذه ثم ينسى الشيخ الحديث، فيأتي التلميذ فيقول حدثني عن فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، فينكر الشيخ أنه حدث بذلك الحديث، يقول لم أحدثك بهذا الحديث. عندنا الآن أمران: الشيخ ثقة عدل ضابط، والتلميذ ثقة عدل ضابط، فإما أن الشيخ حدث وكذب، وإما أن التلميذ كذب على الشيخ ويقول حدثني قلت حدثنا فلان قال حدثنا فلان ويمضي في الحديث، فالشيخ يقول لا لم أحدثك بهذا الحديث. فقالوا هذا من باب حدث ونسي، وبعض أولئك الذين حدثوا ونسوا لما ذكرهم تلامذتهم بما حدثوه ونسوه كان الأصل أن تكون الرواية على الأصل، يعني يقول حدثني عن فلان قال حدثنا فلان ويمضي في الإسناد، فيقول لم أحدث، يقول بلى أنت حدثني في يوم كذا في موضع كذا، فيعود الأمر إلى الأصل، فيقول الشيخ حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، وإنما كان الشيخ إذا حدث بالحديث ونسيه يرويه عن تلميذه عنه، فيقول حدثني فلان عني قلت حدثنا فلان عن، انظر إلى الدقة، وهذا كله في من حدث ونسى، فهذا علم ليس إلا لنا، ومع ذلك فأهل الإسلام إلا من رحم الله يحتقرونه، يقولون حدثنا قال حدثنا قال حدثنا، حتى إن أولئك الفجرة يطعنون في أبي هريرة راوية الإسلام ويطعنون في البخاري، حتى يقول قائلهم وبئس ما قال عامله الله بعدل، يقول عليك أن تأخذ صحيح البخاري وأن تلقي به في أول سلة مهملات تقابلك، يقولون إنه أفسد على أهل الإسلام دينهم وحديث نبيهم. البخاري رحمه الله ولا يعرفون، يظنونه رجلا ممن يبيع البالوظة على قارعة الطريق. كيف نعرف ضبط الراوي؟ نعرف ضبط الراوي بأن نعتبر رواية الراوي بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، إن وافق في الأغلب ولو من حيث المعنى فذلك، وإلا فإنه يكون مخالفا، يعني ويخالف الرواة الثقات الذين شهد لهم بالحفظ والتثبت، هذا يكون ضعيفا في حفظه، أما إذا وافقهم ولو من حيث المعنى فإننا نشهد له بالضبط. الشرط السلبي الأول، وهما شرطان سلبيان: عدم الشذوذ وعدم العلم، ثلاثة شروط لا بد من وجودها: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة. شرطان سلبيان لا بد من نفيهما: عدم الشذوذ وعدم العلم. الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وهذا فيه استشكال كما سيأتي في بحثه إن شاء الله، أن الحافظ يقول إذا كان عندنا ثقة عدل ضابط وروى حديثا وخالف من هو أوثق منه، فكيف نقول هذا الحديث حديث ضعيف؟ وما وجه الضعف فيه؟ هذا ثقة يروي حديثا قد اتصل إسناده وهو عدل ضابط وليس هناك علة في الحديث، فلماذا نقول إنه شاذ؟ والشاذ من أقسام الضعيف، مع أنه رواه ثقة عدل ضابط بسند متصل مع عدم العلة في الإسناد وفي المتن، ومع ذلك يكون الشاذ ضعيفا. لماذا؟ لأنه خالف من هو أوثق منه، وهذا أيضا من دقة المحدثين، لأن الذي يخالف من هو أوثق منه مشعر بضعف ضبطه، لأنه يخالف من هو أوثق منه، فإذا خالف من هو أوثق منه فحديثه شاذ، فلا بد من عدم الشذوذ ولا بد من عدم العلة، أي ألا يكون الحديث معلل. وسيأتي هم يقولون معلول ومعل إلى غير ذلك، وسنرى وجه الصواب في الاشتقاء. المهم انتفاء العلة عن الحديث. ما العلة؟ العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. فهذه هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يكون صحيحاً، صحيحاً لذاته. ما هي؟ أن يكون متصل الإسناد، وأن يكون رواته عدولاً ضابطين، وألا يكون شاذاً ولا معللاً. إذن الحديث الصحيح ما اتصل سند بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. في الطريق نقول الحسن لذاته كالصحيح لذاته إلا في أمر واحد وهو الضبط، والذي استقر عليه عمل أهل الحديث أن الحديث الحسن لذاته هو ما اتصل سنده بنقل العدل، هذا لا هوادة فيه ولا مهادنة ولا مسامحة، لابد أن يكون عدل. ما اتصل إسناده اتصال الإسناد بنقل العدل الذي خف ضبطه. وهنا خطأ شائع عند كثير من المعرفين، أنهم يقولون في تعريف الحسن مثل ما يقولون في تعريف الحديث الصحيح، مع أنه لا يجوز أن يكون كذلك في الموطن الذي أشير إليه. الحديث الصحيح ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير ما شذوذ ولا علم، فيقولون في الحديث الحسن ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى. من قال هذا؟ من قال إن الحديث الحسن لابد أن يكون رواته كلهم قد خف ضبطهم، بل يكفي واحد. إذن الحديث الحسن هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علم. فتكون الشروط هكذا: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، خفة الضبط، ولو عند واحد من الرواة خفة الضبط مع عدم الشذوذ وعدم العلم. فيتبين من شرح تعريف الحديث الصحيح أن شروط الصحيح التي يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحا خمسة، هي اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ وعدم العلم. إذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمى الحديث حينئذ صحيحا. ما مثال الحديث الصحيح؟ أخرج البخاري في صحيح قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. فلننظر في الشروط. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، هذا حديث صحيح، ولكن ما هي شروط الصحة فيه وكيف توفرت؟ سنده متصل، فكل راو من رواته سمعه من شيخه. فماذا تقول في عنعنة مالك عن ابن شهاب وعن عنة ابن شهاب عن محمد ابن جبير وعن عنة ابن جبير عن أبيه جبير بن مطعم. العلماء يقولون هؤلاء ليسوا بمدلسين، فعنعنتهم كأنها اتصال وتحديد، لأن العنعنة إنما تضر إذا ما وقعت من مدلس، فإذا وقعت العنعنة من المدلس فحينئذ نقول هذا مدلس وقد عنعنه، فهذا حديث معنعن، وحينئذ يكون ضعيف، لأننا لا ندري، لعله عنعنه ولم يكن الحديث متصلا، فيأتي بلفظ يوهم الاتصال يوهم الاتصال ولا اتصال، هذا إذا كان مدلسا. ولكن الذين معنا من الرواه مالك وابن شهاب ومحمد ابن جبير، هؤلاء وإن عنعنوا فهم ليسوا من المدلسين، فعنعنتهم كأنها اتصال وتحديث. إذن الإسناد متصل ولا تضر العنعنة، لأنها وقعت من غير مدلس. وأما رواته فهم عدول ضابطون، وهذه أوصافهم كما قال علماء الجرح والتعديل باختصار: عبد الله بن يوسف ثقة متقن، مالك بن أنس إمام حافظ، ابن شهاب الزهري فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه، محمد بن جبير ثقة، جبير بن مطعم صحابي. إذن رجاله كما ترى عدول ضابطون، توفر فيهما الشرطان العدالة والضبط. هذا الحديث لم يعارض بما هو أقوى منه، إذن فهو غير شاذ، لأنه لم يعارض بما هو أقوى منه فهو غير شاذ، وليس فيه علة من العلم، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهرة السلامة منه، هذا ليس فيه شيء من ذلك. إذن هذا حديث توفرت فيه شروط الصحة فهو حديث صحيح. ما حكمه؟ وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يعتد به من الأصوليين وكذلك الفقهاء، فهو حجة من حجج الشرع، لا يسع المسلم ترك العمل به، الحديث إذا ما صح وجب العمل به، وهذا متفق عليه عند جماهير أهل العلم من أهل السنة، من المحدثين والأصوليين والفقهاء، كل من يعتد بهم من أهل العلم أن الحديث إذا ثبت فقد وجب العمل به. ستجد أحياناً في مصطلح أهل العلم قولهم هذا حديث صحيح وهذا حديث غير صحيح، ما المراد بها؟ كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله في الأسئلة والأجوبة. المراد بقولهم هذا حديث صحيح أن الشروط الخمسة السابقة قد تحققت في الحديث، يقولون هذا معنى أنه صحيح، وليس معنى أنه صحيح أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر. فنقول لماذا؟ يقولون لجواز الخطأ والنسيان على الثقة. والمراد بقولهم هذا حديث غير صحيح أنه لم تتحقق فيه شروط الصحة الخمسة التي مر ذكره كلها أو بعضها، لا أنه كذب في نفس الأمر لجواز إصابة من هو كثير الخطأ. وهذا كلام غريب، ما كان ليدخل على علم المصطلح إلا من باب أهل الكلام. الحديث صحيح، لا نقول ليس مقطوعا بصحته في نفس الأمر، ولكن توفرت فيه الشروط ويجوز ألا يكون صحيحا في نفس الأمر. لماذا؟ يقولون لجواز الخطأ أو النسيان على الثقة، هو ثقة ضابط عدل ضابط، ولكن الضابط هذا ليس معصوما من النسيان ولا من الخطأ، فإذا أدخلنا باب الاحتمال في خطئه في كل حديث رواه فلن نقطع بحديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الذي يكون كثير الخطأ كثير الوهم، ألا يصيب مرة؟ فيقولون يجوز أن يصيب مع كثرة خطئه ووهمه، إذن لا نقطع بأن حديثه كذب في نفس الأمر، بل لو كان كذابا روى حديثا، يقولون يجوز أن يصدق الكاذب، ألا يصدق مرة فلعله صدق في هذا الحديث؟ هذا كلام، هذا يضعف الثقة بالأحاديث، لكنه كذلك موجود في كتب علمائنا الذين تكلموا عن مصطلح الحديث عند تعرضهم لمعنى قولهم هذا حديث صحيح وهذا حديث غير صحيح. يقولون ليس مقطوعا بصحته في نفس الأمر، وليس مقطوعا بعدم صحته في نفس الأمر، ولكن الصحيح توفرت فيه شروط الصحة، وأما الضعيف فلم تتوفر فيه شروط الصحة. هذا كلام يجافي روح الاتباع، ولكن هو موجود. هل يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا؟ المختار أنه لا يجزم، مع أن الشيخ المصنف كما سيأتي إن شاء الله نقلا من كتب علمائنا في المصطلح أفاض في هذه المسألة جدا فيما يتعلق بأصح الأسانيد، مع أن المختار عند أهل العلم أنه لا يلزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا، لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة. ومع ذلك فإنهم ذكروا أسانيد، قال كثير من أهل العلم هذا الإسناد من تلك الأسانيد أصح الأسانيد، وهذا أصح الأسانيد، وهكذا. أعلى الدرجات فيما تتحقق فيه شروط الصحة هذا يندر في كثير من الحالات، فالأولى الإمساك عن الحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا. ومع ذلك فقد نقل عن بعض الأئمة القول في أصح الأسانيد، والظاهر أن كل إمام رجح ما قوي عنده، فمن تلك الأقوال أن أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه، الزهري عن سالم عن أبيه وأبوه عبد الله ابن عمر، روي ذلك عن إسحاق بن راهوية وأحمد، هذا أصح الأسانيد عند أحمد وإسحاق. أصح الأسانيد عند ابن المديني والفلاس ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي. أصح الأسانيد عند ابن معين الأعمش عن إبراهيم النقعي عن علقمة ابن قيس عن عبد الله بن مسعود. أصح الأسانيد عند أبي بكر بن أبي شيبة الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي. أصح الأسانيد عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، وهي سلسلة الذهب، هذه يقال لها سلسلة الذهب، وبعضهم ضم إليها الشافعي لأنه أجل من روى عن مالك رحمهم الله تعالى على ما يأتي تفصيل، فقالوا أصح الأسانيد وهذا عند البخاري الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ولكن المشهور أن أصح الأسانيد وهي سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا بحث عند علمائنا رحمة الله عليهم، وما يتعلق بأصح الأسانيد مطلقا، أصح الأسانيد مطلقا فلان عن فلان عن فلان، وكل إمام قد اختار سلسلة كما مر من الأسانيد أو من الرجال وجعل الإسناد بذلك أصح الأسانيد مطلقا، ومنها مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو اختيار البخاري في أصح الأسانيد، وهي المعروفة بسلسلة الذهب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.